اجت امراه ريفيه لعند عمي دكتور. اجت لعنده قالت له قلبي عم يجعني، قلبي عمال يجعني. كتب لها راتيتها وقال لها روحي اصرفيها. راحت رجعت عنده بعد 10 ايام والله الراتيتها يعني مكنشه وقعانه في المي. قالت له يا حكيم خذ الله يعطيك العافيه، خلي بركي بيستفيد منها واحد غيري. قال لها كيف بدي استفيد منها واحد غيري؟ ايه قالت له انا انقعت وشربت ميته. هي مفكرة أسا الحكيم مثل المشايخ بيكتبوا كتبة، وفكرت الدكتور كاتب لها يعني حجاب.
عنب بلدي بودكاست. شوفير عجل عجل أمن الأمان، سدني معك بيروت بس أنا حيران. اليوم نحن في دركوش، ذلك المكان الذي لم يعرفه السوريون ولم يتعرفوا إليه. في هذه الحلقة سوف نمر سريعا ونقترب من أهلها وخيراتها والظلم الذي وقع عليها. دركوش تجذبك جعبتها، فهي ليست المنطقة السياحية فحسب، بل هي التي أنجبت رجال العلم والثقافة والفن. ضيفنا عبد الملك دبل أبو المغيرة، أحد أبنائها، محدثنا اليوم. وكل الخالق سمراني في الأسمر عودي قرنفة تالا في ليفة بحضاني لالا في ليفة بحضاني. دركوش بلد سياحية لكن عم تتطور ببطء شديد جدا، متأثرة بمحيطة عام، التطور بطيء جدا على كافة الصعود. يعني قديما كانت السياح تجي لعند ناس تعرفها بدركوش، مثلا كان أغلب السياح من مدينة حلب تجي لعند ناس بتعرفهم بدركوش. يعني ما كان في مواقع سياحية، مسابح، شاليهات، ما كان موجود هالشي هذا. يجوا عند أقربائهم في البساتين، يقضوا مثلا يوم يومين أسبوع في البساتين. كانت السياحة بسيطة يعني شعبية، نعم، عبارة عن شمة هواء. تطلع الناس الغريبة اللي تيجي مثلا من حلب أو من مدن، يعني من مدن، من حلب، من اللي عنده أقرباء في دمشق يجوا لعنده، يطلعوا على البساتين. ما كان في منتجعات سياحية ولا كان في مطاعم، هذا الحكي من 25 سنة. وصار التطور لكن بشكل يعني بمجاهيد فردية، ما في رعاية من حكومة، ما في رعاية من الدولة نهائيا. لذلك ظل التطور عشوائي هذا وما لبى الحاجة. كانت الناس تروح على البساتين وتقضي أغلب يومها بحرف النهر أو على الينابيع. على فكرة دركوش فيها 37 نبع غزير جدا، من عين الزرقاء لعيون عارة لعين السخنة. يعني إذا هلا بدنا نعدهم بجوز ما نحسن نعدهم كلهم، الوقت ضيق. الينابيع اللي بدركوش لا زالت تتدفق ومن الأزل. يعني مثلا بحسن بذكر لك السبع عيون من حمام الشيخ عيسى باتجاه الشمال، ثم عيون عارة، عين الزرقاء الشهيرة على مستوى العالم يعني، وفي عيون كثيرة، عين الصخنة، عين المشو، عين الخضر، عين الدباغة الشهير. عين الدباغة عم يتدفق ب60 انش ماء من الأزل، هذا هو تدفقه. عين تكية، يعني عندنا عيون كثير لكن ما في جفاف للعيون، لكن في صرف 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 ماء كثير. يعني بالنسبة للشلالات، في عنا شلال اسمه شلال عين الزرقاء. هذا الشلال قامت فرنسا بتجفيف سهل الروج، وجعل التونيل نفق من سهل الروج بيصب في عيون في عين الزرقاء. تتدفق الماء منه بالشتاء، اللي هن جففوا سهل الروج واندفعت الماء من سهل الروج عبر نفق بيصب بدركوش أو بعين الزرقاء يعني بالضبط، وصار شلال اسمه شلال عين الزرقاء. هذا بيتدفق بس بالشتاء، لأول الصيف بيتوقف التدفق معه. ومع الأسف يعني هلأ نحن جففنا المستنقع، مستنقع الروج، هلأ صار في مشروع جديد، ردوا حفر ونفق من عين الزرقاء
لمكان تصريف النفق اللي اجى من نقص هلود، صار يضخوا الماء من عين الزرع يرجعوه على الروج مره ثانيه لري سهل الروج. كان في جزء منه الجزء العلوي من الشلال جزء اسمنتي، والجزء السفلي منه طبيعي، لكن هن شوهوه يعني بقصد، لانه هو كان في مشروع اقتصادي، في مشروع اقتصادي استجروا مياه عين الزرقاء ما اكتمل المشروع، لانه هذا الشلال احيانا بيجيب مياه اسنه يعني من سهل الروج، فبدها تختلط في مياه عين الزرقاء. اضطرت يعني الجهه المعنيه انه يعملوا اسمنتي يوصلوا لنهر العاصي لحتى ما تختلط مياهه بمياه عين الزرقاء، مياه عين الزرقاء القابله للشرب والقابله للاستخدام البشري بشكل رائع جدا. وهلا القرى قرى دركوش، وقرى حتى وصلت المشروع كان بده يوصل لمعره النعمان، ري كل ادلب من عين الزرقاء. على فكره دركوش منبع ثقافي، ورفضت العالم السوري بشخصيات وقامات ثقافية. هلأ بدنا نحكي عنها شوي. أول شيء بدي أحكي لك على شغلة يعني فيها شيء من الدعابة. بدركوش كان في عنا فرقة رقص شعبي، فرقة دبكة ورقص شعبي، وكانت مشهورة تروح تعمل عروض بحلب، وتروح وراحت عملت عروض بالشام. إحدى المرات ما بعرف رئيس أين دولة جاي على سوريا، فطلبوا فرقة الفنون الشعبية بدركوش، وراحت فرقة الفنون الشعبية الله يرحمهم، توفوا أغلبهم، حاج عبد الرحمن الدبل وحاج عبود محمد عيشة أبو وليد صباح الله يرحمهم الجميع، وعمي خضرو كان هيك قصير القامة، لكن كان بهلوان حقيقي، يلاعب النبوت يعني اللي يتفرج عليه عينيه زوغلو قد ما كان بهلوان. فالرئيسين مجتمعين يمكن في حديقة الجاحظ وقت بتذكر وين، ودخلت فرقة دركوش لعبت بالسيف والترس ولعبت بالحكم ولعبت وكذا، عملوا عروض عرض رائع، ومن ضمن هالعروض دخل خضرو أبو الصيف الله يرحمه، وصار عمل عرض بالنبوت، لعب بالنبوت. فالرئيس اللي كان جاينا عند حافظ الأسد يعني بهر، قال له أشو هالبهلوان هذا؟ قام قال له حافظ الأسد بصرفوا له 1000 ليرة لهالبهلوان هذا. قام اجوا في ناس قالوا له لك الرئيس صرف لك 1000 ليرة. إيه هذا خضرو الألف ليرة ما شايفها بإيدين الخلق، ما أنه معه بحياته ما شايف 1000 ليرة. فزاد في اللعب خلصوا اللعب، اجوا بدي أبضوا 1000 ليرة، أبضوا بس 500. قام قال له لهذا المحاسب، قال له لك إيه أنا الرئيس صرف لي 1000، ليش 500؟ قال له هديك 500 سرق زهير مشارقة. فتقوى على خضرو، تصور يعني مستشار رئيس اتقوى على عامل النبوت. نعم هي الحادثة حقيقية وجرت في دركوش. أهل دركوش أهل الفكاهة وأهل يعني مثل ما قلت لك مجرى النهر أثر في أخلاقهم كثير، والسهول الخضراء أثرت فيهم كثير، انعكس هذا على أخلاقهم، أخلاق الرحبة وأخلاق يعني سهلين المعاملة جدا، وعندهم حسن طالع وفكاهة غريبة. ما بتصور في بدركوش مجتمع متزمت أو مجتمع محافظ، ما بتصور، لا المجتمع الدركوشي مجتمع منفتح. لأقول لك يا سيدي الكريم على شغلة، المجتمع الريفي يعني ما في مجتمع ريفي محافظ أو متزمت، لأنه بطبيعة الأحوال الناس بدها تطلع على البراري بدها تشتغل، فيعني ما بتوافق الأمر أنه يكون في مجتمع متزمت، مجتمع محافظ متشدد وعمل بالريف، ما بتوافقوا الاثنين مع بعضهم. فلذلك المجتمع الريفي بغالبيته غير متزمد، منفتح بسيط، يعني هو ما منفتح، مجتمع بسيط جدا، يعني ما عنده هالغش، ما عنده هالخيانات، ما عنده، مجتمع بسيط، الناس عايشه فيه قريبه على بعضها كثير. نحن بنبحث بنقول ايش هي التحيه في دركوش، بنقول لبعضنا يعني ما بيقولوا لبعضهم السلام عليكم، ويقول لبعضكم بيقول لبعضهم أواكم الله، قواكم الله، وقت من مر نحن قرب مر على أخوي عم يشتغل بيقول له أواك الله أو قواك الله، هي سلام وهي دعاء أنه الله يقوي في العمل. هذا دليل على أنه الناس كلها تعمل بكد وبتعب، اللي بيعمل بكد وبتعب ما في عنده حيز لحتى يتزمت ولحتى يخبي زوجته، ايه بده يخبيها يوم اثنين ثلاثة وبعدون بده تطلع على حواش الزيتون وبده تطلع على حواش الجيرانك، ما بتوافق الأمر. يعني احنا نلام بهالموضوع هذا. يعني في اهل المدن بيلومونا بيقولوا اذا جاكم ضيف وما في غير المرأة في البيت قالت تفضل يا خاي اهلا وسهلا لبين ما يجي الرجال تفضل بتضيفه شاي وبتضيفه مثلا وبتعمل له فطور لبين ما يجي راعي البيت. ايه بنقول له طيب لك وين بنروح فيه يا اخي انتم في المدينه بتختلفوا عننا. انا اذا لو كنت بالمدينه واجاني ضيف يعني بدي ادخل مثلا يغلق الباب على حاله ما بينما في اسواق ممكن يضيع وقته بالاسواق ممكن يضيع وقته بغير اماكن. لكن في الريف وين بدي اروح يعني هو قصدني وجاي لعندي لو ما شافي في البيت بنقول له تفضل استريح اهلا وسهلا ومية سلامه. اللي قصدك معقول مثلا يكون جاي بامر مو كويس الضيف هذا والضيف ضيف الرحمن. حادثه هجره يعني قاسيه جدا من الريف نحو المدينه مرقت فتره من السبعينات حتى الألفين يعني شغله 40 سنه. حادثه هجره يعني قاسيه جدا الريف انهجر باتجاه المدينه. الناس هاجرت طلبا للمال. الريف مثل ما قلت لك الريف بائس جدا. فصار في هجره وخاصه باتجاه حلب. كانت وجهه الدركوش باتجاه حلب شكلوا بحلب احياء حي السكري يعني حي مساحته قد دركوش اربع مرات اغلب سكانه من دركوش حي السكري معروف. وكمان هاجروا لدمشق لكن الهجره لدمشق دمشق ابعد كانت هجره اقل هاجروا لحي القامون. في عوائل اندثرت نهائيا من البلد مثلا بعطيك مثال كان العمود الفقري لدركوش هي عائلة السيد. عائلة السيد عائلة ثرية صاحبين أملاك صاحبين ثقافة متقدمين ذهنيا لكن ما ناسبون المعيشة بالريف. في ظلم ظلم في ظلم مطبق على أهل الريف. أستاذي كريم نحن في يعني ما قبل 2000 كان يطلق على مناطقنا اسم المناطق المنسية وساولنا مهرجان اسمه مهرجان المدن المنسية يعني حتى نكاية فينا نحن كنا منسيين تماما. فالناس بدأت تتطور الناس بحلب وبدمشق وبحمص عم تتطور عم تقفز قفزات نحو المستقبل والريف عايش بجمود. فشفنا نحن هجرة من الريف طلبا للمعيشة وطلبا للمال وطلبا للحياة بشكل عام. يعني صار في هجرة من الريف إلى المدينة. في عوائل اندثرت نهائيا من دركوش بقي شخص أو شخصين منها مثل ما قلت لك مثلا عائلة السيد بقي شخص واحد دركوش رغم أنه كانت عد مئات الأشخاص ومن ذوي الأملاك. وكثير عوائل هاجرت وفي عوائل اللي عندها أملاك في البلد لا زالت إسا يعني جزء منها مقيم في البلد. وبعد ما اندلعت الثورة في كثير ناس رجعوا لبلدهم. نعم بس أنا حيران يلا هلا. في الفن لهم تراثهم موزع بين الكلمة والقول والصياغة فهم يمتازون بوصف حياتهم وينسجون الصور ويعبرون عن عاداتهم وتقاليدهم من خلال توصيفهم لكل تفصيل في مجتمعهم. ارتبط الناس في دركوش ارتباط وثيق بالزراعة والأحوال الزراعية وتأثروا كثيرا بمحيطهم وقربهم من الطاكة. فخالط كلمات الدركوشية خالطت كلمات انطاكلية تركية وخالط الطعام التركي والحد الشلافيط التركي خالطوا الطعام الدركوشي. في أحد السنوات اجتاحت البلاد موجة صقيع قوية أصيب الزيتون بها. الزيتون هو العمود الفقري للإنتاج الزراعي بدركوش أصيب باليباس من جراء الصقيع. وانتاب المزارع الدركوشي ما ينتاب المزارع السوري عندما يفقد موسمه وغنى. نعم غنى للموسم المفقود قال له السنة أسقع الزيتون منين بدنا نوفي الديون السنة أسقع الزيتون منين بدنا نوفي الديون والله لنبيع الأبساط ونطرحل مع الأرباط خلي الدكان يطالبني ونقول له لثلاثين شباط. هاي بتنم عن روح البلد الدعابية اللي فيها غناء وفيها شعر. على فكرة دركوش رفضت عالم الفن بكثير ناس منشدين. مثلا في عندنا نحن مطرب صاعد ومغني يعني نحرير في الغناء أحمد كوردو، وعندنا جمال زيبق هو يغنوا في حلب، عمر حجو، عندنا الفنان عمر حجو الدركوشي، نعم هذا من أصول دركوشية. هيثم علاء الدين، هيثم خيري رحمة الله عليه، كان ظاهرة غريبة في مجتمعه، يعني كان يملك صوت، ملكية صوت رائعة، وكان يعزف على العود وتعلم بمجهود شخصي، وكان يترحل ما بين حلب وما بين دركوش دائما، ويحمل التراث، يحمل التراث من حلب لدركوش، يحمل التراث من دركوش لحلب، يعني كان صلة توصل، حلقة توصل بين دركوش وبين حلب. وسبحان الله الإنسان يعني غريب الأطوار، يعني بنى لحاله شخصية خاصة فيه، وتقريبا إلا شوي خلد التاريخ الدركوشي. يعني مثل ما قلت لك نحن الدركوش تتبع لحلب وقريبة جدا من حلب، ومطبوعة بالطابع الحلبي الفني، الطابع الفني الحلبي. يعني نحن من وقت اللي بيولد عنا الولد بيسمع للقدود والموشحات، وبيسمع للأدوار الحلبية، بعيدين كل البعد عن 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 مثلا الغناء الساحلي أو ما شابه. ما حد بيسمع لنا، تربينا لأنه أنا فقت في بيت أبوي بيسمع للغناء الحلبي، وابني فاق في بيت أبوه بيسمع للغناء الحلبي، وانتشأنا على هالنشأ هذا. نعم هلا بحكي لك ما يعني فكرة صغيرة عن هيثم علاء الدين. هيثم علاء الدين شخص عادي من عامة الناس، كان له ميول فنية وعنده طابع روحي فني، بمجهوده الشخصي صار يعزف على العود، وبرع في عزف على العود، وصار يتنقل بين دركوش وحلب، وتعلم من 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 أساطين الفن الحلبية، تعلم كثير أشياء وينقل لدركوش. يعني كان حلقة وصل بين دركوش وبين حلب، ولمع لفترة، يعني إنسان عادي جدا جدا، ووصل لمرحلة أساطين الفن. بدي أرجع لموضوع الغناء، غناء الشعبي، وأنه كيف الناس غنت لمواسم الصقيع الضائعة، غنت له أنه السنة أسقع الزيتون، منين بدنا نوفي الديون. بالمقابل كان هناك ناس في دركوش يؤلفون الأغاني بالسليقة، ما تحس والله يعني هنو عم يحوشوا جارنك يكون أغنوا، يألفوا أغاني، ألفوا أغاني لموسم الخير، سنة اللي يصير خير يألفوا له أغاني. مثلا بعطيك مثال، وقت اللي يجي موسم زيتون كويس ويصير فيه زيت كتير، يغنوا طاف العمل طاف الزيت، حمده خاطب عمر بيت، يعني صار عنده موسم زيتون بده يتجوز بقى حمده، طاف العمل طاف الزيت، حمده خاطب عمر بيت، طاف الزيت والموسم كب، اربانك ما اكرمك يا هذا الرب. يعني هي الاغاني اللي كان يغنوا مثلا، حطوا الجرانك بالكيس حن اليوم وبكره تلبيس على العرس، يعني بس اجى موسم الجرانك هالشباب انا جهزوا حالهم بده يتجوزوا، فيغنوا لبعضهم حطوا الجرانك، يعني هو جنيريك نحن بنقول له جرانك باللهجه الدركوشيه، يغنوا لبعضهم الشباب حطوا الجرانك بالكيس.
دركوش منطقة صخرية تكسوها المساحات الخضراء، وفيها الكهوف والمغاور والأسوار، ولتلك الأماكن حكايات وحكايات. تعالوا معنا لنتعرف إلى أبي ممدوح.
في عنا حكاية دركوشية حقيقية، يعني قد يستغرب البعض لكنها حقيقية، يعني وليست من حكاية عبد العاص، إنما حكاية حقيقية من الواقع شاهدها كل الناس، وهي اخراج الضبع من وكره. هي الحادثة انا شفتها يعني وشاهدوها كل البلد. في سنة من السنين صار فيه هطول ثلج بكميات كبيرة، شاهدوا الناس اثر الضبع، اتبعوه حتى وكره. الوكر هو اللي حفره في الجبل، بيت الضبع بيقولوا له الوكر، وجابوا الشخص اللي بده يطالع الضبع من وكره، جابوا شخص عادي، هذا شخص مختص بتطليع الضبع من وكره. طبعا هو ما شخص لحاله، يعني في هي يعني صنعة بيورث الإنسان كابر عن كابر، اسمه أبو ممدوح بعجان والله يرحمه توفى. ودخل أبو ممدوح على بكرة الضبع شرح تيبه ودخل على بكرة الضبع والناس وجبت برا كيف الضبع بقلب البكر وكيف هالشخص دخل عاري اللي عنده إلا من الشرب ومعه حبل وبده يربط الضبع ويطالعه. طبعا على الحكي أنا كده كله موسوق وأنا بشاهده بعيني. فبعد شوي طلع أبو ممدوح من الوكر وقال لهم شدوا طالعوا الضبع شافوه كيف ريبته ومخيط له تمه عشان ما يعض وطالعوا هالخلق الضبع وحطوه في الجوال وأخذوه على دركوش. المهم نحن نرجع لحيث بدأنا أنه في نحن عنا ملكية فكرية وعنا ملكية شعرية لأهل البلد بيطالعوا أغاني على كل شيء. وطالعوا الضبع من وكرة أو صار يغنوا له للضبع اطلع من وكرك اطلع نحن بالباراري سبع صرنا غنيله للضبع. أنا من كنت يعني إسا في رعاية شبابي حطوا له الضبع بقلبه التوالي وشالوا مخاتي وهالخلق ماشيين وراء بيغنوله للضبع اطلع من وكراك اطلع نحن الباراري بسبع نحن الليرة العصملية نحن الليرة وثلاث ارباع ما بس ليرة ليرة وثلاث ارباع نحن. حكاية جميلة من ضمن هالحكاية اجت امرأة ريفية لعند عمي دكتور جت لعنده قالت له قلبي عم يجاني قلبي عمالي جاني كتب لراتيتها وقال له روحي صرفية. راحت رجعت عنده بعد عشرة ايام والله الراتيتها يعني مكنشة وقعانة في المي. قالت له يا حكيم خود الله يعطيك العافية خلي بركي بيستفيد من نواحي غيري. قال له كيف بدي استفيد من نواحي غيرك؟ ايه قالت له انا انقعت وشربت ميتة هي مفكرة أسى الحكيم مثل المشايخ بيكتبوا كتبة وفكرت الدكتور كتب لها يعني حجاب. قالت له نقعتها وشربت ميتة والحمد لله طبت خطي يلا غيري بركي بينقع وبيشرب ميتة وبيطيب كمان. يعني هي بتدل على البساطة الشديدة اللي كان يعيش الريف السوري يعني بشكل عام.
في دركوش آثار وأماكن تدل على تاريخها إذ كان لها شأن جغرافي وتجاري وسياسي لصلتها بأنطاكيا ذات التاريخ والشأن. نستعرض مع ضيفنا بعض الحكايات الواقعية والأساطير التي كتبت على موجات نهر العاصي وضفافه الساحرة. يا ترى ما حكاية عبد العاصي ومن رآه ووثقه وعاش معه؟
يعني هلأ رح أحكي لك حكاية على السمك وعلى وما يرافق السمك بنهر العاصي. هالحكاية قد تبدو غريبة للبعض وقد لا تصدق لكن هي حقيقية. أنا واثق حقيقية لأنه أشو بيخليك تقول عنها حقيقية يعني الروايات قصة الروايات يعني في عنا ألف رواية بتأيد الحكي. في نحن عنا شيء اسمه عبد العاص أو إنسان الماء. في نهر العاصي قديما كانت الناس عايشة على السليقة ما كان فيها السموم ولا كان هل تدخل الإنسان في الطبيعة. كان نهر العاصي يتدفق بغزارة يعني مثل نهر دجلة وكان يعيش فيه شيء اسمه عبد العاص نحن نقول له هو إنسان الماء. الحكاية صحيحة وقد يكون المرحوم أحمد الحريري من دركوش تزوج إحدى بنات عبد العاص وهي الرواية مسنودة. ف يعني هي أحد الأشياء اللي تتميز فيها دركوش إنه دركوش فيها عبد العاص. وهذا عبد العاص رافق صار له صداقات مع ناس صيادين منه مثل ما قلت لك المرحوم أحمد الحريري أبو عبده هذا أحد أصدقاء عبد العاص واللي شاهدوه ناس كثيرين يعني وعفوا عن قتله ما كانوا يقتلوا لأنه يعني هذا له حق بالحياة مثل ما نحن لنا حق هو له حق بالحياة. نعم في شيء في صيادين كثيرين وشيخ الكاري كثيرين كانت البلد بمجملها تشتغل بصيد السمك وبالزراعة. يعني لا انا ما بحسب لك مثلا مين شيخ الكار في البلد لكن في ناس صيادين كثير يعني في ناس مجموعات. حتى بدي نوه على موضوع نحن قديما من هالحكي هذا من 40 سنة اللي اجتمعت أهل البلد وقالوا نحن لازم ننظم. نحن فطينين لهالموضوع من قديم من قديم. قالوا نحن لازم ننظم عملية الصيد، لازم ما نقتل الأسماك الصغيرة، لازم ما نصيد الصيد الجائر، لازم ما نرمي سموم. وشكلوا جمعية في البلد اسمها الجمعية السمكية. الجمعية السمكية في دركوش ظاهرة ما ظهرت في كل سوريا إلا في دركوش. ازدهرت الجمعية السمكية وانضموا إلى الصيادين، صيادين البلد. والجمعية فيما بعد افتتحت مشاريع اقتصادية غير صيد السمك، مثلا افتتحت مؤسسة استهلاكية، افتتحت نوافذ لبيع السلع الغذائية، كلها بمردود مين؟ بمردود السلوى السمكية. أحمد حريري شخص كان يعني شبه يعبد العاصي، دائما متواجد على حرف العاصي. ومرت فترة اختفى أحمد الحريري، ما يعني ما أحد يعرفه، هو ما متزوج، زلمة يعني كبير بالعمر، متقدم بالسن، عمره 50 سنة، ما متزوج. واختفى لفترة 10 أيام أو 20 يوم، وما يعني الناس سألت وين أحمد، وين أحمد، معروف لكل أهل البلد. بعد 20 يوم أو بعد شهر رجع أحمد الحريري، سألوا وين كنت، ما كان يقر، يعني ما كان يعترف وين هو. لكن فيما بعد تبين أنه أحمد حريري كان عن جماعته، عن بيت عمه وبيت حماه اللي هن أهل عبد العاص. وفي مغاور بقلب العاصي لا زالت موجودة، لا زالت إلى الآن موجودة بمنطقة دكية، لا زالت في مغاور موجودة. الناس ما بتحسن تصال إلى، بيصالوا إلى الصيادين الفطاحل مثل أحمد حريري الله يرحمه. الحادثة ما موثقة لكن مشهود إلى، يعني الناس كلها تعرفها. وبهذاك الوقت ما كان في اهتمام الحكاية من 40 أو 45 سنة، يعني ما كان فيها الاهتمام البالغ، لكن في علم ودراية عن كل أهل البلد أنه أحمد الحريري له علاقة مع عبد العاص ويجلسوا سوا، وقد يكون متزوج من وحدة من بنات عبد العاص. هذا الحكي كتبته ووثقته من شيء 20 سنة جريدة الفيصل الكويتية، وأخذوا اعترافات من أحمد الحريري أنه هو فعلا كان متزوج وحدة من بنات عبد العاص. أنه هذا عبد العاص عجب هو حيوان، عجب إنسان، ما يعني شغلة غامضة. ما هلا انتهى عبد العاص، ما حدا عم يشوفه بالوقت الحاضر، بعد ما دخل الديناميت ودخل الصيد الجائر ودخل زحف البيتون على 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 النهر، اختفت في كثير اشياء ومعالم اختفت منا عبد العاص. انا قريت عنه احدى المرات، بيسموه انسان الماء بامريكا، اللي حدثوني عنه اللي شافوه. طبعا في واحد من يعني ابن عمي بيصير ومن جيلي، قال لي أنا شفته لعبد العاص بيتهم، بيت عمي بصير على حرف النهر في الضوء، قال لي شفته أنا بيرك على الشير، صخرة بنص العاصمة نحن إلا الشير، قال لي شفته بيرك على الشير، أول شيء فكرته عنزة، قال لي وقت اللي حدقت النظر شفته إنسان لكن يكسو جسمه الشعر، يعني في شعر كثيف عليه. وقت اللي حس فيني فقذف نفسه في الماء وغط ما بان. هلا أنا قلت لك في البداية يعني قريبة للأسطورة أكثر منا للحقيقة، لكن اللي بيخليها تكون قريبة للحقيقة أكثر يعني البلد كلها بتروية، والأشخاص اللي شافوا عبد العاص. يعني أنا بذكر لك شخص، في شخص اشترى كاميرا تصوير، ماكينة تصوير، وصور عبد العاص، اسمه حسن جراد، ساكن بدركوش، اسمه حسن جراد، صوروا لعبد العاص، لكن أنا ما يعني ما حسيت أثر على الصورة. الصورة تداولت في المجلات وتداولت في الصحافة يعني بهذاك الوقت من 30-40 سنة، وهذا دليل دامق على أنه في شيء اسمه إنسان الماء، وصوروا شخص اسمه حسن جراد. بالنسبة للتمثال الموجود على طريق دباغة في دركوش، هو التمثال لزعيم البحارة أوتخيوس. كان نهر العاصي اللي اسمه الأرند كان شبيه بنهر يعني دجلة أو الفرات، عم يتدفق بكميات كبيرة، وكان في سفن تنقل الحجارة من دركوش لأنطاكيا. هالحجارة بنوا فيها سور أنطاكيا، ولا زال دركوش فيها ظاهرة ما موجودة في العالم كله اللي هي حجارة المقطوعة قطع عمودي. هلأ نحن إذا جينا على دركوش منشوف حجارتها كلها مقطوعة قطع عمودي بارتفاعات شهقة، ارتفاعات 10 متر و 15 متر وعرض 20 متر. هذا القطع العمودي أشهد هذا زعيم البحارة أتخيوس قطع الحجارة ونقل في بواخره من دركوش إلى أنطاكيا وبنى سور أنطاكيا.
إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سورية.
شايف حاله بجماله شو عباله شو يحناله يهنال يعذب القلوب. شايف حاله بجماله شو عباله شو يحلاله يهنال يعذب القلوب. بين الصان التيني شفت المحبوب اجت عينه بعينه والوقت ضروب.